بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال رحمه الله: حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر. قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية: نعم، على حال ساعتك من الكبر. في حديث عيسى: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. في حديث زهير: فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية: فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله: ولا يكلفه ما يغلبه.
نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم معنا مرارا، هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. ما كنيته؟ أبو بكر، أحسن. قال: حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح أبو سفيان الكوفي، أحد أئمة المسلمين وأحد بحور العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم أو ما رأيت أوعى ولا أحفظ للحديث منه. هذا وكيع ابن الجراح، أحد أئمة الحديث وأحد أئمة السنة، جمع بين العلم وبين العمل وبين الزهد والعبادة. هذا وكيع، وكان من صفته أنه كان أسمر ضخما سمينا، وصفوه بأنه كان أسمر ضخما سمينا رحمه الله. وكيع ابن الجراح له ولدان. من هما؟ وكيع ابن الجراح له ولدان، فمن هما؟ وكيع ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي له ولدان، فمن هما؟ سفيان. سفيان ضعيف، والآخر من؟ نعم، أنت يا أخ محمد. من الثاني؟ الثاني عبيد. أحسنت، ما حال عبيد؟ شويخ. والثالث من؟ منير. مليح. أنت متأكد؟ له ولد ثالث اسمه مليح، هو وكيع. ها، له ولد ثالث اسمه مليح. الأخ محمد الخوخي يقول: نعم، له ولد ثالث اسمه مليح. طيب، جزاك الله خير. قال: وكان يلحن. وكيع رحمه الله مع جلالته وإمامته كان يلحن في اللغة العربية، وكان مطبوع الحفظ. كان مطبوع الحفظ. ايش معنى مطبوع الحفظ؟ كان مطبوع الحفظ. وكيع بن الجراح كان مطبوع الحفظ. ايوه سريعه اي نعم. يقابل الطبع ايش؟ كان مطبوع الحفظ يقابله ايش في الجانب الثاني؟ من عكسه؟ كان مطبوع الحفظ ايش؟ النسيان. طيب يعني عندنا حافظ مطبوع الحفظ وعندنا حافظ اخر ايش؟ ها ايش
يكتسب
يعني يتكلف الحفظ. هذا مطبوع الحفظ يقابله من يتكلف الحفظ يكرر ويكرر، هذا موهبة وهبه الله سبحانه وتعالى. كان مطبوع الحفظ بمعنى يسهل عليه جدا، رزق حفظا عظيما، كان إذا حفظ سهل، فهذا يقولون إيش؟ مطبوع الحفظ. وإلا هناك من أئمة المسلمين من قارن نفسه بوكيع فقال وكيع مطبوع الحفظ، أما نحن فنتكلف الحفظ. ما أدري من قال هذا، سفيان الثوري أو كذا، قال أنا وابن المبارك نتكلف الحفظ، أما وكيع فهو مطبوع الحفظ. يعني نفهم من هذا أن مطبوع الحفظ الذي عنده موهبة، موهبة وهبه الله سبحانه وتعالى. تجد بعضهم يصل إلى محفوظات كثيرة لكن بعد معاناة شديدة، ويخاف على محفوظه، لو أنه ترك شيئا من الوقت لتفلت عليه، فإن آفة الحفظ النسيان. فتجد بعض الحفاظ الكبار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حفظ الأشياء الكثيرة بسبب إقبالهم وجدهم واجتهادهم ومثابرتهم، وبعضهم عنده هذا الحفظ، عنده هذه المثابرة وهذا الجد والاجتهاد، لكن هو يزيد على الناس بأنه رزق الحفظ، بأنه مطبوع الحفظ. يكون قبل أيام عاميا، يكون قبل أيام عاميا لم يمارس العلم ولم يتعود على الحفظ، ولكن جاء من بيته وهو مطبوع الحفظ، فإذا دخل في الطلب وطلب منه حفظ أشياء يسهل عليه، يدخل في حفظ القرآن فيحفظ، ويدخل في حفظ المتون فيحفظ، ويدخل في الرجال فيحفظ، ويقرأ في كلام أهل العلم ويحفظ، فهذا يقال إيش؟ مطبوع الحفظ. وهؤلاء نوادر، هؤلاء نوادر في الدنيا الذين هم على هذا الوصف، وإلا عامة الناس يتكلفون الحفظ ويتعبون في الحفظ ويتفلت عليهم محفوظهم إذا تركوه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي رحمه الله، أيضا أحد أئمة المسلمين، سليمان ابن مهران الأعمش أحد أئمة الحديث، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ومع هذا كان لينا في القراءة. بالنسبة لباب القراءات كان لينا في باب القراءات، كان لينا يعني عنده شيء من الضعف في باب القراءات، هو ممن نقلت عنه القراءة، وفي باب القراءة عنده شيء من الضعف، كان لينا في القراءة. وأما في الحديث النبوي فكان حافظا وكان يدلس ويكثر من التدليس رحمه الله، واغتفرت عنعنته في شيوخ لازمهم مثل من؟ ها نعم أبي صالح ذكوان السمان، ومثل أبي وائل نعم إبراهيم النخعي أحسنت، وغيرهم يعني ممن لازمهم وأكثر من ملازمتهم. ومن الذي لقبه بالمصحف لشدة حفظه؟ لقب بالمصحف، تعرف المصحف يعني متقن، الذي يكتب المصحف يتقنه، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ممكن ينقل أي كتاب آخر يحصل زيادة حرف نقصان حرف، لكن من كتب المصحف فإنه يتقنه إتقانا. فوصف أو لقب بالمصحف، قلت في سؤالي من الذي لقبه بالمصحف، فأجاب الأخ جدان بقوله شعبة. نعم شعبة الذي لقبه بالمصحف إشارة إلى شدة حفظه رحمه الله. هذا من الأعمش وكيع كان يلحن وهذا كان لا يلحن, يعني قوي في اللغة العربية. وكيع كان يلحن, إيش معنى يلحن؟ يعني يقصر في اللغة, قد يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا. قد يعني كان وكيع يلحن, ذكروا في ترجمة أنه كان يلحن. وأما الأعمش فذكروا في ترجمة أنه كان لا يلحن, كان لا يلحن يعني متقنا في اللغة العربية. وكان عابدا زاهدا الأعمش رحمه الله مع إمامته في الدين, كان عابدا زاهدا. قال وكيع ظل 70 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام, ظل 70 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام. من هذا؟ هذا الأعمش سليمان ابن مهران. قال عن المعرور بن سويد وهو الأسدي أبو أمية الكوفي ثقة, قال مررنا بأبي ذر وهو من؟ أبو ذر جندب ابن جنادة على المشهور, اسمه جندب ابن جنادة. جندب, جندب يعني بضم الدال وفتحها, جندب وجندب بضم الدال وفتحها, جندب وجندب. كم له من الإخوة؟ من يعرف السؤال؟ من يعرف جواب هذا السؤال؟ كم له من الإخوة؟ ها من يعرف كم له من الإخوة؟ ومن؟ ومن أحسنت؟ ومن أيضا؟ طيب الأخ محمد المشولي يقول أنيس, السؤال قائم. ومن أيضا غير أنيس؟ السؤال كم له من الإخوة؟ قال الأخ مجيبا له أنيس. كم له من الإخوة؟ نعم من إخوان أنيس أخوه. كم له من الإخوة يا أخي محمد الخدشي إذا كنت موجودا بارك الله فيك؟ هذا الذي تعرفه. طيب ذاك الله خير. نعم كم له من الإخوة؟ لا يعرف له إلا هذا الأخ, لا يعرف له إلا هذا الأخ وهو أنيس, لا يعرف له إلا هذا الأخ وهو أنيس. حسن أنا حينما يعني أذكر هذه الفوائد تكون فوائد منصوص عليها, لا تظن أن باستقراء أو شيء, ليس لنا هذا الأمر, نحن نأخذ عن العلماء الفوائد. الفوائد التي تأتي ليس له في الصحيحين إلا حديث, ليس له في مسلم إلا 3, لم يخرج له البخاري إلا في المتابعات, له كذا من الإخوة. هذه الفوائد يكون قد نص عليها العلماء, وكنا نستفيد كثيرا من شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله لأنه كان عالما بالحديث, مع ممارسته الكثيرة كان يصل إلى شيء من هذه الفوائد. مثلا يقول كذا, وكنا في مجالسه يعني قد يأتي واحد من الحلقة ويرفع يده يقول يا شيخ بلى له حديث آخر, أنت تقول لنا فلانا له حديث واحد في كتاب العلم وجدنا له حديثا في كتاب المغازي, يقول ما شاء الله جزاكم الله خيرا. إذن أضيفوا هذه الفائدة في دفاتركم. الشيخ مقبل له ذلك لأنه عالم من علماء الحديث, كان يأتينا بأشياء أخذها بالاستقراء. أما نحن كطلاب إذا يعني أنا أنبه أن هذه الفوائد وأمثالها تكون منصوصا عليها, مثل هذه الفائدة وجدتها في الفتح, لا يعرف له أخ إلا أنيس, لا يعرف له أخ إلا أنيس. قال رحمه الله مررنا بأبي ذر بالربذة, منطقة بقرب المدينة, قال وعليه برج. البرد هو الكساء المخطط من الصوف من ألبسة العرب، وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلت يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، يعني أنت عندك برد قطعة وغلامك عنده نفس القطعة، لو أنك لبس الذي فوقك والذي عند غلامك لكانت حلة، لأن الحلة في عند العرب ما كانت قطعتان، القطعتان يقال لهما حلة، يقال لهما حلة. فقال لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، يعني كلام بمعنى مساببة ومشاتمة كما في بقية الروايات، مساببة ومشاتمة كما في بقية الروايات. قال نعم. قال وكانت أمه أعجمية، العجمية التي لا تحسن اللغة العربية سواء كانت عجمية أم عربية. من هو الأعجمي؟ هو الذي لا يحسن اللغة العربية سواء كان عجميا يعني من نس من أصل العجم أو كان أصله عربيا. الأعجمي بالهمزة هو الذي لا يحسن اللغة العربية، وأما العجمي بدون الهمزة فهو الذي نسبه يرجع إلى العجم، مثلا شخص باكستاني أو هندي أو يعني أمريكي أو أوروبي أو كذا يقال فلان عجمي، وإن تكلم باللغة العربية وإن تكلم باللغة العربية يقال فلان عجمي. تفهم أنت إذا قال عجمي يعني ليس أصله من العرب سواء كان من المشرق أو من المغرب، إذا قيل فلان عجمي يعني ليس أصله عربيا. أما إذا قالوا فلان أعجمي بمعنى لا يحسن اللغة العربية، وقد يكون عربيا أصله عربي يمني لكن عاش مثلا في الهند أو عاش في إفريقيا فأتوا به وهو شاب يكسر في اللغة العربية يقال فلان أعجمي لأنه لا يحسن، أعجمي بالهمزة. أما إذا كان بدون الهمزة عجمي يعني أصله من العجم نسبه يرجع إلى العجم. قال وكانت أمه أعجمية، الله أعلم يعني هي في لسانها وأيضا في نسبها كانت عجمية أو أن أصلها كان عربيا، الله أعلم. إذا كان هذا الذي سببه هو بلال، بلال أصله حبشي وأمه الله أعلم هل هي حبشية أم عربية، من ما اسم أمه؟ حمامة. طيب أحسن. قال فعيرته بأمه، كانت أمة يعني كانت سوداء عجمية. قال فعيرته بأمه. قال فشكاني، عيرته بأمه يعني استنقصه وعيره ويعني سبه في أمه أنها كانت على هذا الوصف. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال العلماء هذا الحديث فيه اختصار بهذا اللفظ، يعني في الروايات التي ستأتي سأله أفعلت كذا وكذا، قال نعم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، في هذه الرواية اختصار يعني لقيه فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت منه، لكن هذا يحمل على أن في الرواية اختصارا، على أن في الرواية اختصارا. قال إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية كما في الروايات القادمة إن شاء الله. ليش؟ لماذا شتمته وعيرته كما سيأتي؟ قال يا رسول الله سبني، يا رسول الله سبني، ومن سب الرجال سبوا أباه وأمه، إشارة إلى واقع الناس، واقع الناس من اعتدى عليهم بالسب فهم يرجعون يسبون، يعني قد يصل بالسب إلى سب أبي الساب وأمه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الاعتذار ليش يسبه ليش تعيره، قال سبني ومن سب الرجال سب أباه وأمه، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه من أخلاق أهل الجاهلية وإلا فالله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب أبيه في بيته؟ ما ذنب أمه في بيته؟ هو سبك تسبه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. لكن كيف يصل بالسب إلى أبيه وإلى أمه؟ هذه كانت من أخلاق أهل الجاهلية ومن خلالهم وصفاتهم أنهم يفعلون ذلك. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. ففيه كما نبه العلماء على أنه قد تجتمع في الشخص خصال الإسلام وخصال الكفر، قد تجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، خصال الإسلام وخصال الجاهلية. هو مسلم لكن عنده بعض الخصال والصفات التي هي من خصال وصفات وأخلاق أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله إنك امرؤ فيك جاهلية فيه ذم من يتصف بصفات أهل الكفر أو يتشبه بصفات أهل الكفر وغير الإسلام والمشركين. فحيثما وجدت الجاهلية فتأتي بمعنى الذم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية. فحيثما ذكرت الجاهلية في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتأتي بمعنى الذم والتحذير من هذه الخصال. قال يا رسول الله من سب الرجال؟ نعم هذه الرواية سب أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هؤلاء العبيد هم إخوانكم كلهم يرجعون إلى نسب آدم عليه الصلاة والسلام، كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لهذا فضل على هذا إلا بالإيمان والتقوى، هذا هو الميزان في التفاضل في الدين بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرهم لكم، سخر هؤلاء العبيد لكم، يعني تستخدمونهم وتستفيدون منهم وتأمرونهم إلى غير ذلك. قال جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، أطعموهم مما تأكلون، إذا كنت تأكل خبزا ولحما فأطعمهم من ذلك، إذا كنت تأكل عسلا وطعاما فاخرا فأطعمهم من ذلك، لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لو أعطاه ما يليق به لفعل الواجب، لكن هذا على سبيل الاستحباب، أن الإنسان يتواضع ويشعر هذا العبد أنه هو وهو سواء. فقال أطعموهم مما تأكلون على سبيل الاستحباب، وإلا القدر الواجب أن يطعمه ما يليق به. قال وألبسوهم مما تلبسون، أيضا كذلك على سبيل الاستحباب، إذا لبس أفخر الثياب يستحب له أن يلبس عبده أفخر الثياب. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، هكذا عندكم ما يغلبهم يعني فوق طاقتهم، ما يجوز، أما هذا لا يجوز. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، مثلا تعطي عملا شاقا لا يطيقه لا يجوز، تقول له ارفع خلال نص ساعة هذه الزفة من الحجارة وإلا سأفعل بك وأفعل، فوق طاقته حرام لا يجوز. قال فإن كلفتموهم، إن اضطررتم إلى تكليفهم ما هو فوق طاقتهم فأعينوهم، يعني إما أن تعينوهم بأنفسكم أو أن تعينوهم بغيركم، تأتي بعامل آخر يعمل معه في رفع هذا الشيء. نعم. طيب ستقرا لان الحديث واحد.
وقال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصلي الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي مثلها فسألته عن ذلك فقال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم مما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال رحمه الله حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأهلكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين.
نعم هذه الرواية مررنا عليها. قال فإن كلفه ما يغلبه فليبيعه يعني هو بين أمرين، أولا لا يكلفه فوق طاقته، فإن كلفه فوق طاقته فعليه أن يعينه إما بنفسه أو بغيره، فإن لم يعينه فالسبيل هو البيع. إن كان يلجأ ويضطر إلى تكليفه فوق طاقته فالحل هو البيع، يذهب يبيعه إلى من يحسن في استعماله يذهب يبيعه إلى من يحسن في استعماله. وأيضا في هذه الروايات قال نعم رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. الحلة في اللغة هي القطعتان، الحلة القطعتان، مثلا عندنا أصحاب عدن يلبس الشميز والفوطة يحاول يطاقم بين الشميز والفوطة، هذه في اللغة العربية يقال الحلة. أما الثوب هذه قطعة، أما الحلة تكون قطعتان، إما إزار ورداء أو إزار وما نسميه بالشميز. ففي الرواية الأولى قال وعليه برد، والبرد كساء مخطط من صوف من ألبسة العرب، قطعة واحدة. وهنا قال وعليه حلة، يستفاد من هذه الرواية أنه كانت عليه حلة قطعتان، فكيف الجمع؟ قال العلماء الجمع أنه عليه حلة قطعتان لكن إحداهما يعني قديمة والأخرى جديدة، فيقول يعني أطلق عليه هنا بأنها حلة باعتبار العدد، وإلا باعتبار الجودة هي قطعة واحدة التي تلفت النظر، فيقول لو أنك أخذت القطعة الجيدة التي على خادمك إضافة إلى القطعة التي عليك لكانت حلة. في الرواية الأولى يعني ما اعتبر شيئا بالقطعة القديمة، هذا وجه الجمع. ثم الحديث الأخير إن شاء الله سنأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.